فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد معكم، وما زلنا مع القرآن ومع ثاني سورة وأكبر سورة في القرآن، إنها سورة البقرة، السورة الأطول بين سور القرآن، السورة التي اشتملت على جميع ما يتعلق بهذا الدين عقيدة وشريعة وعبادة. فيها أركان الإسلام الخمس، وفيها أركان الإيمان، وفيها من الأحكام والحكم ما لا يعلم حصره إلا الله سبحانه وتعالى. وما زالت الأمة يعني تأخذ من معين هذه السورة الذي لا ينضب. سورة البقرة نزلت في المدينة، وهي أول سورة نزلت بعد الهجرة، وهي أيضا آخر ما نزل من القرآن آيات من سورة البقرة، فهي مقدمة الهجرة، وهي أيضا خاتمة آيات الآيات المدنية. فيها فضل عظيم ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه عن فضل هذه السورة، فقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يتحملها البطلة أو لا يطيقها البطلة، البطلة هم السحرة. سورة البقرة إذا قرأت في بيت فرت منه الشياطين، سورة البقرة إذا قرأت في مكان نزلت فيه البركة وحلت فيه إلى يوم الدين بإذن الله. هذه السورة العظيمة لا يمكن لنا أن نعطي عنها نبذة في لقاء واحد، فستكون معنا في عدة لقاءات، ولكن سنتكلم بإذن الله عن أهم مواضيع هذه السورة التي تناولتها. فبادئ ذي بدء، سور القرآن براعة الاستهلال فيها هي عنوان مضمونات تلك السور في الغالب. فمثلا افتتاح هذه السورة افتتحها الله عز وجل بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وهذه السورة بما أنها مدنية فالأجواء التي نزلت فيها والأجواء التي كان يعيشها النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول هذه السورة في مكة، كل هذه الأجواء تعطينا الجو العام الذي نزلت فيه السورة، وهذا يعطينا فهما خاصا لكثير من مضامين هذه السورة. قبل أن ندخل في معمعة آياتها فإننا نعطي نظرة شاملة للأجواء التي كانت موجودة وقت نزول السورة. في القديم أيام تسلط الرومان على اليهود، طرد اليهود من الشام، طردهم الرومان، فمنهم من ذهب إلى العراق، ومنهم من ذهب إلى أرض الحجاز، ومنهم من ذهب إلى أماكن أخرى. وكان في كتب اليهود المنزل عليهم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عندهم وصف المدينة التي ستكون دار هجرة محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعتقدون أن هذا النبي الذي سيبعث هو من بني إسرائيل. فقدمت ثلاثة من قبائلهم الكبرى إلى المدينة، وهم أصحاب ديانة سماوية قدموا إلى المدينة المنورة وكانت تسمى يثرب. فلما وصلوا واستقروا جعلوا الدين حكرا عليهم، فلم يعلموا العرب ولم يدعوهم إلى التوحيد، وتركوا العرب في جهلهم وجاهليتهم وشركهم، وبقي اليهود على ما هم عليه من علم وتوحيد. وكانوا يستفتحون على العرب ويقولون سيبعث نبي هو نبي الساعة، نؤمن به ونصدقه ونقاتلكم معه. بعث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وصل خبره إلى المدينة، بدأ الحسد في قلوب هؤلاء اليهود قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما زال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. فبعثت قريش برجلين من كبارها من كبار سادتها إلى المدينة، فسأل قبائل اليهود وعلماء اليهود عن محمد صلى الله عليه وسلم وهل هو نبي، ثم طلبوا منهم أن يعطوهم أسئلة يسألون عنها محمدا صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع يجيب على هذه الأسئلة إلا نبي. فأعطاهم ثلاث أسئلة، سؤال عن الروح، وسؤال عن فتية خرجوا من ديارهم ولم يرشعوا، وسؤال عن رجل جاب الأرض شرقا وغربا. وعاد الرجلان من المدينة إلى مكة بهذه الأسئلة الثلاث، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كما هو معلوم: غدا أجيبكم، والنسي أن يقول إن شاء الله. فلم يجب، فقالوا إذن لست بنبي. واستمر الوحي متوقفا عن الجواب شهرا كاملا، ثم نزلت سورة الكهف التي فيها الأجوبة على هذه الأسئلة، وسورة الإسراء التي فيها جواب عن سؤال من هذه الأسئلة. ثم بعد ذلك أصبح اليهود يترقبون ويخافون أن يسحب البساط من تحتهم، فبدوا يكيدون. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كتب كتابا وهو دستور الإسلام الأول الذي كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بين أهل المدينة بما فيهم المهاجرين الذين هاجروا إليها، والأنصار من الأوس والخزرج، واليهود القبائل الثلاث بنو قريظة وبنو قينقاع وبنو النضير. كتب الكتاب، ولكن الحسد الذي في قلوب اليهود والكيد والغيظ الشديد أن محمدا نبي وليس من بني إسرائيل، وأن النبوة خاصة بهم، وأن الجنة خاصة بهم. هم قالوا الجنة لا يدخلها إلا من كان يهودي أو نصراني، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. جاءت سورة البقرة في هذه الأجواء التي ظهرت فيها فرقة تعادي هذا الدين وعندها علم من عند الله سبحانه وتعالى في الكتب المنزلة. فكانت هذه السورة سورة البقرة تبين أصناف الناس عموما تجاه الدين، ثم تركز على اليهود وتبين لهم مواقف أنعم الله عز وجل عليهم فيها ولم يشكروا نعمته. فبدأت السورة بتقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام تفصيلا لما أجمل في سورة الفاتحة، حيث قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فقسمت الفاتحة الناس إلى منعم عليهم ومغضوب عليهم وضالين، فالمنعم عليهم طرف، والمغضوب عليهم طرف، والضالون طرف. فجاءت سورة البقرة لتبين تفصيلا من هم المنعم عليهم، وبينت أن أول نعمة أنعم الله عز وجل بها هو هذا الكتاب الذي بسببه تحصل الهداية، التي هي النعمة الكبرى. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فكان مصدر الهداية كتاب لا ريب فيه، لا شك فيه، بينما الكتب المنزلة السابقة كل كتاب منها فيه من الريب والشك ما لا يمكن أن يحصى، لأن اليهود غيروا وبدلوا في كتبهم، ولأن النصارى غيروا وبدلوا. فإذا كان اليهود غيروا وبدلوا والنصارى غيروا وبدلوا، ووجد للإنجيل أكثر من نسخة مختلفة، ووجد للتوراة أكثر من نسخة مختلفة، وللزبور أكثر من نسخة مختلفة، وقسموا ذلك إلى عهد قديم وعهد جديد، واختلفت الآراء، وكتب فيه من كلام الناس، فأصبح ذلك يدعو للريب، يدعو للشك، هل هذا فعلا كلام الله أم أنه كلام أحبارهم ورهبانهم الذين كانوا يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله؟ إذن جاء هذا القرآن في أول آية بعد ألف لام ميم بتأكيد أن القرآن كله من أوله إلى آخره لا ريب فيه، لا شك فيه البت. فقال الله بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وبما أنه لا ريب فيه إذن يستحق أن يكون هدى، ولو كان فيه مثقال ذرة من الريب أو الشك أو الخلاف لما صلح أن يكون هدى، لأن الناس لا تهتدي إلا باليقين، والقرآن يقين لا شك فيه، وغير القرآن شك لا يقين فيه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا كما هو الحاصل في الكتب التي نزلت قبل القرآن، ولعب فيها العلماء من الأحبار والرهبان، وكل زاد وكل نقص. فاصل ونواصل.
تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. هذا الكتاب نفسه هو نفس الذي ذكر الله في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. وهذا يدفعنا للحديث عن فواتح السور. ألف لام ميم، ألف لام ميم را، ألف لام ميم صاد، حام ميم، حام ميم عين سين قاف، طاس سين، طاس سين ميم، كاف ها يا عين صاد. هذه الحروف المقطعة لماذا؟ ما معناها؟ اليهود لما نزلت هذه الآية الأولى من سورة البقرة ألف لام ميم اجتمعوا، اجتمع أحبارهم ورهبانهم، فقالوا قد علمنا عمر هذه الأمة، فلن يمكث محمد ودينه إلا 71 سنة فقط ثم ينتهي، فالكتاب هو الأجل. قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني ذلك الأجل الذي أجل لمحمد وأمته 71 سنة، لأنهم حسبوها بحساب علم الجمل، وهو العلم الذي يعطي للحروف أرقاما ويجمعون أرقام الحروف بعضها على بعض ثم تكون النتيجة. قالوا الألف يعني 1، اللام يعني 30، الميم تعني 40، 1 + 30 + 40 تساوي 71 سنة، إذن عمر أمة محمد 71 سنة، وبعدها تعود اليهودية وتعود النصرانية. فلما فرحوا بهذا وقالوا 71 سنة يعني ليست بشيء في عمر الزمن. وفوجئوا بقول الله عز وجل ألف لام ميم را، الراء 400، إذن 471. ألف لام ميم صاد، وجه صاد أيضا زيادة، كاف ها يا عين صاد. فإذا بالعلم الذي عندهم لم يستطيعوا أن يدركوا منه شيء، ولا يعرفوا عدد هذه السنين التي حسبوها وهذه الأجال التي ظنوها، فعلموا أنهم في شك ولا يقين عندهم، وأن هذا الأمر تشابه عليهم. ومن هنا قال الله عز وجل منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعود إلى سورة البقرة، وبعد هذا الكلام الذي قاله اليهود نأتي لقول أهل العلم في الحروف المقطعة، فما معناها إذن؟ قالوا الألف واللام والميم حروف من حروف المعجم. الألف معروف، واللام معروف، والميم معروف، وكذلك الصاد والكاف والهاء. فالحروف التي ذكرها الله عز وجل مقطعة في فواتح السور تعدل نصف الحروف، يعني 14 حرفا كلها استخدمت في الحروف المقطعة، نصف الحروف، والنصف الآخر لم يذكر في الحروف المقطعة. فدل هذا على أن المراد التحدي، فكأن الله عز وجل يقول للبشر وخاصة العرب ألف لام ميم أليست هذه حروفكم التي تتكلمون بها؟ والجواب بلى، هذه حروفنا التي نتكلم بها. طيب ذلك الكتاب بهذه الحروف مكتوب، بهذه الحروف منطوق، لا ريب فيه، لا شك فيه أن القرآن بهذه الحروف، وأنه بالحروف العربية، وأنه باللسان العربي. طيب ممتاز، ما دام هذا القرآن بهذه الحروف وهذه الحروف عندكم وسهل عليكم نطقها، تعالوا ألفوا من هذه الحروف كلمات، وألفوا من الكلمات آيات، وألفوا من الآيات سورة واحدة بس. إن استطعتم أن تفعلوا ذلك فهذا طعن في القرآن. فتحداهم الله عز وجل بالقرآن كله، وتحداهم بعشر سور، وتحداهم بسورة. أقصر سورة في القرآن 3 آيات، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هل يستطيع الأنس والجن إذا اجتمعوا أن يأتوا بسورة مثلها؟ انظر إلى أولئك الذين تحدوا وأرادوا أن يأتوا بسور مثل سور القرآن، وعلى رأسهم مسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب لا يعرف اليوم إلا إذا قيل الكذاب، هو الذي عمد إلى بعض السور فنسج من خياله واختراعه كلمات مشابهة. حفظ سورة الفيل فقال قد نزل علي جبريل بسورة فيل أخرى. قالوا ماذا قال لك جبريل؟ قال يقول جبريل الفيل وما أدراكم ما الفيل له ذنب طويل. سبحان الله. وأيضا عندما نزلت والنازعات غرقا والناشطات نشطا ألف هو أيضا كلمات أخرى يقول فيها والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والخابزات خبزا، أي كلام من هذا؟ إذن هذه الحروف عربية، ولكن لا يستطيع أحد أن يأتي بسورة مثل سور القرآن البتة ولو كانت قصيرة. ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه أبدا أنه من عند الله، ولا ريب فيه أبدا أنه نزل به جبريل عليه السلام من عند الله، ولا ريب فيه أنه نزل على محمد رسول الله، ولا ريب فيه أنه هدى للناس وبينات من الهدى، ولا ريب فيه أنه باق إلى أجل في الدنيا ثم يرفع إلى الله، ولا ريب فيه أنه يوم القيامة سيأتي شافعا لمن اهتم به وقام به وناحلا لمن هجره وابتعد عنه، وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ألف لام ميم، ذلك الكتاب. والعجيب في الأدب الذي يؤدبنا به القرآن في التعامل مع القرآن، فالقرآن كلام الله، فمن حيث أنه مكتوب سمي كتابا، ومن حيث أنه مقروء سمي قرآنا. فهو قرآن يقرأ بالألسن، وكتاب يكتب في المصاحف. طيب، إذا كان كتابا في المصاحف والمصحف بين يديك تقرأه، فلماذا الإشارة بقوله ذلك؟ إن عبارة ذلك لا تأتي إلا للبعيد، أما القريب فيشار إليه بهذا. فلماذا قال الله ألف لام ميم ذلك الكتاب، ولم يقل ألف لام ميم هذا الكتاب؟ لماذا؟ إن المكانة العالية للقرآن هي السبب في الإشارة بهذا الاسم، الاسم الإشارة ذلك. والمكانة العالية للمؤمنين بهذا الكتاب هي السبب في اسم الإشارة بأولئك. وتجد في وصف المؤمنين وفي وصف الكتاب في فواتح البقرة: ذلك أولئك. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم ذلك الكتاب، لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك المسلمون المؤمنون بهذا الكتاب هم نحن، أنا وأنت وأنتم. لم يقل هؤلاء، وإنما قال أولئك لأنهم قد علوا بالقرآن وارتفعوا بالقرآن. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والقرآن هو العلم كله، فمن أوتي القرآن ارتفع وأفلح. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فتعلمنا سورة البقرة أن القرآن هدى للناس، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وفي علم الوقف والابتداء أيضا نتعلم منه تنوع المعاني وتعددها على حسب الوقف والابتداء. فمثلا تقول في الآية الأولى: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هنا قال فيه هدى للمتقين، وفيه أيضا ضلال للضالين. طيب، تقرأ بالوقف الآخر ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فعندما تقف فيه تقف عند قوله لا ريب فيه وتبدأ هدى، إذن هو كله هدى للمتقين. ومن هنا اختلف المعنى على اختلاف أحوال الناس في فهم القرآن. فمن الناس من يكون القرآن كله هدى له لأنه قرأ القرآن كله، فهم القرآن كله، ومنهم من يهتدي ببعض الآيات فيفهمها ولا يفهم البعض الآخر. فيه آيات بينات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأم الكتاب الآيات النصية يعرفها الجميع، الآيات الوعظية يعرفها الجميع، الآيات التي تتحدث عن الجنة عن النار يتأثر بها الجميع. لكن الآيات التي تحمل أحكاما وحكما ومقاصد لا يصل إليها إلا الراسخون في العلم، هذه لا يعرفها كل الناس، كفواتح السور وغير ذلك من الحكم والأحكام. إذن سورة البقرة قسمت الناس إلى ثلاثة أقسام: المنعم عليهم وأعطتهم ميزة التقوى، قال هدى للمتقين، والسورة كلها فيها 34 آية كلها تتحدث عن التقوى. إلى هذا الحد ينتهي لقاؤنا معكم على أمل اللقاء في حلقة قادمة نواصل معكم حيث توقفنا، فأعتذر لكم وأسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته وكلماته أن يجعلني وإياكم من المتقين، وأن يجعل القرآن هدى لنا وبينات من الهدى والفرقان، وأن ينفعنا به في الدنيا والآخرة. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وانفعنا به أحياء وأمواتا يا رب العالمين، وانفع به أمة محمد صلى الله عليه وسلم جمعا. اللهم لا حول لنا ولا لأمة محمد إلا بك، فأصلح هذه الأمة وردها إلى كتابك وسنة نبيك ردا جميلا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.